بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، كان آخر ما أخذنا وصلنا إلى سورة الحشر كذا. قال: سورة الحشر قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. قال: تقدم وجه الجمع بين الإطلاق الذي في هذه الآية والتقييد الذي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقوله تعالى: ولا يعصينك في معروف في سورة الأنفال. والحاصل أن قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا يقتضي أن نأخذ كل ما جاءنا به الرسول. وقوله أن قوله إذا دعاكم لما يحييكم أن الاستجابة للرسول مقيدة بما إذا دعا لما يحيي، فيما إذا دعا إلى المعروف حقيقة لا يحتاج مثل هذا إلى تفكير ولا إلى إيراد ولا إلى كذلك أيضا إدخاله في باب التعارض، لأنه لا تعارض. وهذا أمر واضح ظاهر أن قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتينا بشيء من عند الله إلا وفيه الحياة وبما هو معروف. نعم، فالإطلاق هذا واضح معناه وضوحا بينا من كونه رسولا لله سبحانه وتعالى مبلغا عن الله، لا يأتي إلا بما فيه الحياة وبما فيه الخير للناس. قال: سورة الممتحنة. وقد كان تقدم في سورة الأنفال شيء من ذلك، كان تقدم في سورة الأنفال ما أشار إليه، ولهذا قال الشنقيطي ثم. والظاهر أن وجه الجمع والله تعالى أعلم أن آيات الإطلاق مبينة أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعونا إلا لما يحيينا من خيري الدنيا والآخرة، فالشرط المذكور في قوله إذا دعاكم لما يحييكم متوفر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمكان عصمته، كما دل عليه قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحاصل أن آية إذا دعاكم لما يحييكم مبينة أنه لا طاعة إلا لمن يدعو إلى ما يرضي الله، وأن الآيات الأخرى بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو أبدا إلا إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. نعم، الآيات التي فيها إذا دعاكم لما يحييكم ولا يعصينك في معروف، هذه يستفيد منها الناس والبشر والأمة أن من دعا إلى غير المعروف أو دعا إلى إماتة لا إلى حياة فإنه لا يستجاب. فأما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن حاله إلا كذلك. قال: سورة الممتحنة. قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. قال: هذه الآية، الآية الكريمة هي الآية الثامنة، تدل على أن الكافر إذا لم يقاتل المؤمن في الدين ولم يخرجه من داره لا يحرم بره والإقساط إليه. وقد جاءت آية أخرى تدل على منع موالاة الكفار ومودتهم مطلقا، كقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله تعالى: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. والجواب هو أن يقول هو أن من يقول بنسخ هذه الآية فلا إشكال فيها على قوله الذي قال: كان الأمر في أول كان الإذن في أول الأمر بالبر والإقساط ثم نسخ، لكن هذا القول مرجوح. وعلى القول بأنها محكمة وهو القول الراجح، فوجه الجمع مفهوم منها: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لأن الكافر الذي لم ينهى عن بره والإقساط إليه مشروط فيه عدم القتال في الدين وعدم إخراج المؤمنين من ديارهم، والكافر المنهي عن ذلك فيه هو المقاتل في الدين، المخرج للمؤمنين من ديارهم، المظاهر للعدو على إخراجهم، والعلم عند الله. ومعنى ذلك أن الكافر الذي كما قال الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ليس بحرب محارب، ولم يخرجوكم من دياركم، لم يسعى في إخراج المسلم من داره وطرده منها والمظاهرة على ذلك، لا ينهانا الله أن نبره، أي أن نحسن إليه، وأن نقسط، أي نقسط فيه، نقوم فيه بالحق والعدل، إن الله يحب المقسطين. وهذا يفعله المؤمن مع الذمي المعاهد، إن يهودي أو نصراني، إذا كان ذميا معاهدا. وبذلك جاءت الأدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، فالبر والإقساط شيء، والمودة والمحبة في القلب شيء آخر، الذي هو التولي. البر والإقساط لا يلزم منه التولي، أن تعطيه تستأنفه على الإسلام ليسلم. وكما كان بعض الصحابة عبد الله بن عمرو أو عمر، عبد الله بن عمر أو بن عمرو، كان إذا نعم ذبح شاة قال هل أعطيتم لجارنا اليهودي، هذا من الإحسان إلى الجار من البر. ومن الأثر الجميل لذلك أنه لعل الله أن يهديه، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على غلام من اليهود كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، دخل عليه عليه الصلاة والسلام وهو في الموت فقال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره ويستأمره، فقال أبوه وهو يهودي والله يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهذا اليهودي يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه رسول الله كما يعرف ابنه الذي هو في سياق الموت، فقال له أطع أبا القاسم، فتشهد الغلام بشهادة الإسلام ثم مات على ذلك، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، خرج وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. شاهد أن هذا من أثر البر والإحسان، نعم أثر فيه حتى حين دعي استجاب، فهذا شيء. وأما التولي محبة، المودة، المظاهرة على مع الكفار، ظاهرة الكفار على المسلمين ونحو ذلك من الأمور الأخرى، هذا شيء آخر، فالآية بينه. ولهذا قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، إنهاكم أن تولوهم، تتولوهم، أن تولوهم بحذف إحدى التائين، أي أن تتولوهم. ولهذا قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ويوضحه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فالبر بذل الهدية أو بذل كذلك أيضا شيء من الدنيا للتألف، هذا لا يلزم منه المحبة والمودة. فلهذا كانت هذه الآية غير منسوخة، بل كانت محكمة ومعناها ما سبق والله أعلم. وهذه الآية مع الآية التي بعدها ظلت فيها فرقتان، فرقة المقاربة بين الأديان والدعوة إلى وحدة الأديان، والفرقة الأخرى فرقة الخوارج والتكفيريين أشكالهم. فأما أصحاب دعوة المقاربة إلى الأديان، مقاربة الأديان، فيأتون بهذه الشبهة على الناس ويقولون الله عز وجل قد أذن لنا في أن نحبهم ونودهم ونقسط إليهم ونبرهم، فالله عز وجل يريد منا أن نكون متقاربين. نعم كلها أديان سماوية، هذا ضلال أصحاب وحدة الأديان أو التقارب في الأديان، وهو تلبيس منهم على الناس. أما التكفيريون فيأخذون بالآيات الأخرى، نعم ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ويجعلون الإحسان والهدية والبر الذي أذن الله عز وجل به يجعلونه من التولي ويعقدون عليه الولاء والبراء ومن ثم التكفير. فضلت في معاني هذه الآيات ضل فيها طرفان، وهدى الله عز وجل أهل السنة إلى القول الوسط. والعلم عند الله تعالى. قال رحمه الله سورة الصف قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين، قال هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الخارج عن طاعة الله لا يهديه الله، الفاسق من الفسوق، والفسوق هو الخروج، فسق عن كذا أي خرج، فتدل على أن الخارج عن طاعة الله وهو الفاسق لا يهديه الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي الذين كفروا هم فسقوا خرجوا عن أمر الله، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أن الله عز وجل يهديهم إذا انتهوا وتابوا، فهؤلاء فاسقون هداهم الله. والآية الأولى والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال وقوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي كنتم فاسقين خارجين عن عبادة الله وتوحيده وعن الإسلام والطاعة، فمن الله عليكم فهداكم. فما هو الجواب؟ أن هذه الآيات وأشباهها وأمثالها كثير جدا تدل على أن الله عز وجل قد يهدي من فسق أو كفر. سحرة فرعون هداهم الله، أقوام من أقوام الرسل هداهم الله، قوم يونس نجاهم الله وهداهم، مشركو العرب كثير منهم نجاه الله من الشرك وهداه، وهكذا أتباع الرسل. فالجواب قال والجواب أن الآية من العام المخصوص، فهي في خصوص الأشقياء الذين أزاغ الله قلوبهم عن الهدى لشقاوتهم الأزلية. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي القوم الخارجين عن طاعة الله الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، والذين أزاغ الله قلوبهم، والذين حكم الله عليهم بالشقاوة في الأزل، وذلك لأن الله عز وجل علم منهم أنهم لا يهتدون. نعم، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لهداهم، لكنه سبحانه وتعالى علم منهم خلاف ذلك أنهم لا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، هذا في أولئك الذين قد أضلهم الله وكتب عليهم بالشقاوة، شقاوة في الأزل، لأنه سبحانه وتعالى علم منهم أنهم لا يهتدون. فقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الذين أزاغ الله قلوبهم، وقيل المعنى لا يهديهم ما داموا على فسقهم، فإن تابوا منه هداهم. نعم، فإذا مورد تلك الآية في صنف أو في شيء جهة، والآية الأخرى في صنف آخر أو في جهة أخرى، وبهذا يجمع بين الآيات. الآية الأخيرة سورة الجمعة قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، فيه الإشكال أي المتقدم الذي والله لا يهدي القوم الفاسقين، والجواب مثل ما ذكرنا آنفا في قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، قال لا يخفى أن أصل مرجع الضمير هو الأحد الدائر بين التجارة واللهو لدلالة لفظة أو على ذلك، ولكن هذا الضمير راجع إلى التجارة وحدها دون اللهو، فبينه وبين مفسره بعض منافاة في الجملة. يعني الآن قال الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه، لو قال إليه كان عائدا على ماذا؟ عائدا على اللهو، أو عائدا على التجارة باعتبار إليه أي إلى ما مضى إلى ما ذكر. لكن الآية فضوا إليها، الهاء هذه عاد الضمير فيها إلى التجارة ولم يعد إلى اللهو. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها أي إلى التجارة. طيب وأين اللهو؟ قال والجواب أن التجارة أهم من اللهو وأقوى سببا في الانفضاض عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في سبب النزول أنها أقبلت عير من الشام، والعير قافلة فيها البضائع وفيها يتنافس الناس ويتسابقون إلى شراء الأمتعة والطعام، الأول فالأول، لأن الذي يأتي في الأخير ربما لا يدرك إلا سقط المتاع، فيأتون في الأول لأخذ أفخر وأحسن ما يجدون. قال لأنهم انفضوا عنه من أجل العير، واللهو كان من أجل قدومها، اللهو عرض لهم بسبب قدوم هذه العير، وقيل لعرس كان في ذلك الوقت، مع أن اللغة العربية يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين قبله. في اللغة العربية يجوز إذا دار الضمير بين أن يعود إلى أحد الضميرين أن يعود إلى واحد دون الآخر. قال أما في العطف بأو فواضح، لأن الضمير في الحقيقة راجع إلى الأحد الدائر الذي هو واحد لا بعينه، يعني حين تقول جاءني زيد أو عمرو تقول فأكرمته، أو تقول فأكرمتهما، جاءني زيد أو عمرو فأكرمته، أم تقول فأكرمتهما، فأكرمته، لأن الضمير سيعود إلى الأحد الدائر بين الاثنين، إما هذا وإما هذا، الذي هو واحد لا بعينه، كقوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، ثم يرمي به ما أو يرمي به لأنه عاد على اثنين متعاطفين بأو، فالضمير يعود على الأحد الدائر، الأحد الذي هو واحد لا بعينه، طيب دائر بين شيئين. وأما الواو فهو فيها كثير، ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، قال وإنها أو إنهما، وإنها يعني الصلاة عاد على أحدها. وقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها عاد على أحدهما. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه ولم يقل عنهما. ونظيره من كلام العرب قول نابغة ذبيان وقد أراني ونعما لاهيين بها، والدهر والعيش لم يهمم بإمراري، قد أراني ونعما لاهيين بها، والدهر والعيش لم يهمم بإمراري، الشاهد أن يقول أين الشاهد، يهمم والثاني بها، من عنده شيء، أين الشاهد بها. طيب قول آخر أين الشاهد، لم يهمم والدهر والعيش، هذا كام اثنان صح، قال لم يهمما أم لم يهمم، لم يهمم، أعاد الضمير واحدا، لم يهمم بإمراري، فقد أراني ونعما لاهيين ثنى، أعاد ماذا، مثنى، حال مثنى أو نعم مفعول ثاني. طيب قوله بها، هذا الضمير يعود على مكان أو على شيء ليس فيه الشاهد، إنما الشاهد والدهر هذا الأول، والعيش اثنان، لم يقل لم يهمما بإمراري، إنما قال لم يهمم، هذا معناه أنه ماذا، جاز في اللغة العربية رجوع الضمير لأحد المذكورين قبله. طيب فإذا قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، إنما ذكرت التجارة لأنها هي الأهم، وبها سبب الحديث ووروده، وبها سبب الحديث كان فيها وروده، والله أعلم. نكتفي بهذا في درس اليوم. سائل يقول ما نصيحتك لمن يترك سنة الظهر وغيرها، وإذا نصح يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا، ليس هكذا يكون جوابك لمن نصحك، إنما أجبه بما بما يقر عين الناصح وبما تنتفع به أنت أيها المنصوح. قل له مثلا أنا مسافر، والمسافر ليس يشرع له صلاة نافلة راتبة إذا كنت مسافرا، أو تقول له أنا سأصليها بعد الآن أحضر للدرس، أو تعتذر له بعذر. حتى ولو قلت له أنا أقدم يعني ماذا العلم على فضول العبادة، مع أن هذا القول نقص فيك، طالب علم تحتاج إلى العبادة، لكن هذا أيضا من ضمن ما يجاب به إن كان هناك جواب حسن. أما أن ينصحك ناصح فتقول له لا يعنيك، هذا خطأ. والذي يقول ليس بواجب، هذا أيضا من هل أنت فقط يعني وأنت طالب علم أو كذلك مسلم حريص على الخير فضلا عن طالب علم، يعني تجهل فضل الرواتب والنوافل؟ لا يا أخي، إنسان يكون يحسن كيف الجواب، لأن هذا الجواب قد يبعدك عن الخير. الله يقول وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ذكروا عن بعض أهل العلم أن بعضهم دخل فأمره صبي أو صغير أن يصلي، قال له صل، فتذكر هذه الآية فخشي على نفسه أنه ممن إذا قيل له اركع وهو لا يركع، مع أنه بعيد عن معناها ومعناها في الكفار في تارك الصلاة، لكن مع ذلك كانوا يخافون على أنفسهم أن تقسو قلوبهم من ردهم للنصائح، لذلك لا ترد النصيحة، ردها بالتي أو ماذا أجب من ينصحك بالتي هي أحسن. والله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يقول هل يجوز للرجل أن يقول لأخيه لقد فسقت من البيت، يعني خرجت من البيت؟ في اللغة يجوز، لكن تحمل الملطام إذا حصل له ملطام، أما من حيث اللغة يجوز، فإذا أخوه أعطاه كفا يتحمل، فلسفة في حدودها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.